أن تنجز إنجازا حقيقيا، وقد أنجزت بالفعل عبر هذه العملية وكبدت هذا العدو خسائر هائلة، وجعلت هذا العدو في موقف صعب أمام الرأي العام العالمي الذي كان يعني يتحدث على أنه جيش لا يقهر. يعني ثبتت العملية، عملية طوفان الأقصى، أو أثبتت أمام العالم أجمع أنه بطل من ورق.
بالتأكيد حقيقة جريانات الأحداث تتحرك بشكل دراماتيكي ومتسارع. ما الذي قدمه الزعماء العرب في اجتماعهم لأهلنا في غزة دكتور أحمد؟
لم يقدم هؤلاء الزعماء العرب أي شيء. الزعماء العرب لا يملكون من أمرهم شيء. الزعماء العرب لا يملكون إلا كلمات يعني للطنطنة. لم يقدموا شيء ولن يقدموا شيء، يعني باستثناء يعني ما يعني تنادي به مصر وقدمته مصر. أعتقد أن الزعماء العرب يعني لا يملكون شيء. الجميع يحاول أن يتحدث عن حل الدولتين، ويتحدث عن أن لابد من يعني وقف العدوان من هنا وهناك، وكأن المسألة متساوية. العدو هو العدو الصهيوني الذي يعني يغتصب أرض ليست أرضه، وما فيش حاجة اسمها حل الدولتين. فلسطين عربية من البحر إلى النهر، وبالتالي لا يمكن أن نفرط في شبر واحد من هذه الأرض. وقضيتنا وصراعنا مع هذا العدو صراع وجود وليس حدود، ونعلم جيدا أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. الزعماء العرب يعني أضعف من أن يتخذوا أو يقولوا أو يتحدثوا حتى بهذه المفردات التي أتحدث بها الآن. لا يملكون ولا يقدرون أن يقولوا هذا الكلام، وبالتالي هم يعني مع في صف العدوان ضد الحق. ويعني حين يصف حتى أمين عام الجامعة العربية يعني المقاومة بالإرهاب، يعني هذا يعني أن بالفعل على مرأى ومسمع من هؤلاء الزعماء العرب، ولم يعني يتحدث أو يعترض أحد. وهذا يعني بالنسبة لي أن هذه الاجتماعات لن تقدم أو تؤخر في شيء. هذه الاجتماعات لم تدعم القضية الفلسطينية، ولم تدعم يعني الزعماء العرب لا يدعمون بشيء يعني بشيء أو بآخر القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني.
ماذا جنى الاحتلال الصهيوني من قصفه لهذا الكم الهائل ورميه بآلاف الأطنان من المتفجرات والصواريخ والقنابل على رؤوس الآمنين العزل؟ ما الذي جنى حتى هذه اللحظة بالقياسات ربما السياسية والعسكرية؟ هل يمكن أن يحسب لهذا يعني العدو انتصار؟
طبعا على المستوى العسكري لم يجني شيء، بالعكس يعني يعني فضيحته أمام الرأي العام العالمي كانت كبيرة. على المستوى السياسي خاسرة ولا زال يخسر، وأنا أعتقد إنه يعني قد تكون أحد حلول المطروحة الآن هو وقف العملية، ويعني الحفاظ على ماء وجه العدو الصهيوني عبر يعني التضحية بحكومة بنيامين نتنياهو التي ورطت يعني العدو الصهيوني في هذه العملية، ولا زالت تورطه سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. خسائر هائلة ويعني فضيحة مدوية أمام الرأي العام العالمي فيما يتعلق بهذا القصف اللا إنساني، وأيضا إثبات أنه بالفعل كيان هش وكيان ضعيف.
لا بأس هنا أن نعرج على الوضع الذي يعيش أهلنا في غزة والكارثة الإنسانية، والشعوب العربية والمسلمة والحرة في كل أرجاء العالم التي ترى هذه المشاهد على شاشات التلفاز ولها موقف آخر مغاير تماما لمواقف تلك الدول. حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا أصوات تعلو وأصوات ليست بالقليل رافضة لما قاله بايدن وقام به سيد البيت الأبيض حتى هذه اللحظة، وما يدفع به وما يطالب به من مليارات وأموال وكذلك سلاح يبعثه الكيان الصهيوني لقتل المزيد من النساء والأطفال. أتوقف عند هذه المواقف وإمكانية أن تقدم أو تسهم أو تساعد في التقليل من الألم والأذى والظلم والحيف الذي يقع على أهلنا في غزة.
طبعا يعني المواقف يعني هناك إلى جانب كل هذا الانحياز الغربي الأمريكي والأوروبي للعدو الصهيوني وللعملية الانتقامية التي يقوم بها يعني بنيامين نتنياهو وآلته العسكرية الاحتلالية، إلا أنه يعني هناك دعم كبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية من كل الأحرار في العالم. يعني إحنا شايفين تقريبا كل العواصم حول العالم خرجت بها تظاهرات تندد بالعدوان الصهيوني وتندد ب يعني ما يفعله هذا العدو الصهيوني من يعني مجازر يعني بتعبر عن أنه يعني لا يمت للإنسانية بصلة. أعتقد أنه الموقف شفنا حتى احتلال بعض ال واقتحام بعض اليهود للكونغرس الأمريكي والاعتصام به منددين بهذه العملية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، هذا يؤكد على عنصرية هذا الكيان الصهيوني وأن اليهود يعني أو اليهودية كديانة بريئة من ما يفعله هؤلاء الصهاينة. وبالتالي أنا بشوف أنه يمكن أن يكون هذا الدعم من كل الأحرار في العالم يعني يضغط على الحكومات ويضغط على الأنظمة التي لا زالت تدعم سواء كانت غربية أو عربية، التي لا زالت تدعم العدو الصهيوني وتدعم تحركاته وتقف في وجه الشعب الفلسطيني ولا تعطي هذا الشعب الفلسطيني حقه في أرضه وفي تقرير مصيره.
حقيقة دكتور، من يبحث في أروقة السياسة اليوم يجد معسكرين مختلفين في قضية التعامل مع القضية الفلسطينية. الأول يوافق على كل ما يقوم به الكيان الصهيوني وهي أمريكا والغرب والدول الداعمة حتى في السوشيال ميديا، هناك دفاع مستميت لما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر، والجهة الثانية تدافع عن الحق وأهل غزة وأهل فلسطين وأحقية المقاومة وما إلى ذلك حتى في المصطلحات. يعني اليوم الإعلام لا يخجل كما تفضلتم، لا يخجل حتى الساسة اليوم حينما يتحدثون عن فصائل المقاومة الحرة التي تريد تحرير الأرض والمقدسات العربية والإسلامية في فلسطين وتنعتها بنعوت إرهابية وغيرها. الجانب المقابل يتحدث عن الفصائل المقاومة. ما بين هذا السيناريو وذلك السيناريو، ما بين هذا الخطاب وذلك الخطاب، فجوة واسعة وكبيرة، كيف لنا أن نتحدث حول هذه النقطة معكم دكتور؟
طبعا يعني احنا شايفين انه يعني هناك آلة إعلامية جهنمية وجبارة في إطار الجيل الرابع والخامس للحروب، شايفين كيف تستخدم هذه الآلة الإعلامية التي يسيطر عليها اللوب الصهيوني حول العالم. يعني خلينا نقول انه الآلة الإعلامية الغربية ويعني العربية جزء كبير منها تسيطر عليه الأموال الصهيونية وبالتالي توجهها ويستخدم الإعلام كجنرال في هذه الحرب على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية البطلة والشجاعة التي كبدت هذا العدو فادحة. يعني خلينا نؤكد على أنه هناك روايتين كما تحدثت حضرتك، الرواية التي يروج لها فريق يعني الظلم والعدوان ويعني عدم الإنصاف، والرواية الحقيقية التي يعني تعبر عن محور المقاومة. نعلم جيدا أنه لا نستطيع أن نجاري هذه الآلة الإعلامية والإعلام الوطني والإعلام المقاوم، نعلم أنه يعني ليس بالإمكانيات وليس لديه الإمكانيات التي تمتلكها الآلة الإعلامية الأخرى، لكن على الرغم من ذلك نحن ندافع عن الحق ونحن ندافع عن يعني الشرع وندافع على قضية عادلة وقضية محقة، وبالتالي من يدافع عن الحق حتى وإن كان فيكون أقوى. والأصوات أعتقد أن أصواتنا المقاومة والأصوات التي تدافع عن محور المقاومة استطاعت أن تصل الآن إلى العالم أجمع وعبر الصورة وعبر يعني كل المواقع التواصل الاجتماعي تمكنا من توصيل الصورة الحقيقية عن المجازر التي يعني يقوم بها العدو الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني.
طوفان الأقصى إلى أين في ظل كل ما جرى خلال 15 يوم الماضية دكتور؟
طوفان الأقصى أعتقد أنه يعني ذاهب إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل، وأنا أعتقد أنه العدو الصهيوني في مأزق شديد من هذه العملية، لأن بالفعل العدو الصهيوني منذ اليوم الأول قرر أنه سيقوم بعملية برية، لكن حتى اللحظة لم يتمكن من ذلك. العدو الأمريكي أتى ببوارجه البحرية وأتى بحاملات الطائرات وأتى ب يعني أساطير ومادة كل أو جاء بكل أنواع السلاح المحرمة لاستخدامها في هذه المعركة، وعلى الرغم من ذلك يعني صمد الشعب العربي الفلسطيني وصمدت المقاومة، وأعتقد أنه العملية بكل ما حققته من نجاح ستجبر هذا العدو الصهيوني على أن يتراجع إلى الخلف، ولن يتقدم للأمام، ولن يضحي على الرغم من كل التهديدات، لن يضحي بجيش الاحتلال، لأن جيش الاحتلال إذا تقدم في هذه العملية العسكرية البرية سيتكبد خسائر أضعاف أضعاف ما تكبده حتى الآن. وأعتقد أنه الوضع بالداخل الصهيوني مشتعل، والمستوطنين الصهاينة بالفعل إذا فتحت لهم الأبواب سيفرون من حيث أتوا، وأعتقد أنه سيؤرخ في التاريخ تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني أن ما قبل عملية طوفان الأقصى شيء، وما بعد عملية طوفان الأقصى شيء آخر. طوفان الأقصى انتصر، وطوفان الأقصى بيؤسس لمرحلة جديدة ليس فقط على مستوى المقاومة الفلسطينية البطلة والشجاعة، ولكن على مستوى محور المقاومة بشكل عام الذي اشتد عوده بالفعل واستطاع أن يعني يقول كلماته. وأعتقد أنه يعني الصراع مع العدو الصهيوني سيكون خلال الفترة القادمة في إطار تحرير كامل للتراب العربي الفلسطيني المحتل.
طبعا يديعوت أحرنو تعلن أن المئات من عائلات الأسرى لدى حماس يتظاهرون للمطالبة بتنحي نتنياهو واعترافه بالفشل وإعادة أبنائهم من غزة. ما يجري في داخل الكيان خطير وكبير، وتداعياته السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية على هذا الكيان يبدو أن طوفان الأقصى بدأ يشكل ويسجل الأهداف تلو الأهداف في داخل مرمى هذا الكيان. دكتور أحمد سيد محمد الأستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرة من القاهرة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم دكتور.
شكرا
حياكم الله. حياكم الله.
حياكم
الله. حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله ولم يحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. طوفان الأقصى الشاح والكيان الصهيوني لا زال موضوع ومحور النقاش عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ العزيز والفاضل كتب إلينا عباس من البحرين: بردا وسلاما لكم أيها الشعب الفلسطيني الذي لطالما يمضي ويمضي في هذا الطريق المقاوم الذي أذهل العالم بالفعل، ونحن لا نقولها إلا من بعد أن الشعب المقدام أثبت هذه الروحية المقاومة على مدى أكثر من 60 عاما، فأي روح تمتلكون أيها الأعزاء الشرفاء، لأن العدو كل الذي يمتلكه هو الحماقة، بأن بعد كل هذا الذي فعله من المجازر قد ينتهي كل شيء ونتخطى كل الأحداث التي مضت من التضحيات والآلام. الآخر مساهمة مطولة نوعا ما. أشكر لك عباس من البحرين جزيل الشكر على كل ما يرسله إلينا، ولا بأس نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي أبطال المقاومة الفلسطينية اللبنانية المرابطون على الحدود. أما عن مؤتمر القاهرة، المفروض أن يكون مؤتمرا إسلاميا، وحيث ننذر الصهاينة بوقف المعارك وإقامة دولة فلسطينية، وإلا سنأتيكم بجيوش لا قبل لكم بها. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو هارون من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أبا هارون. الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان من الكيان الصهيوني الذي يقصف المنازل فوق رؤوس الأطفال كل يوم، وقادة الأمة تتفرج بصمت دون أي تدخل. أين عروبتكم؟ لكن هناك مقاومة تكبد العز الصهيوني خسائر كبيرة كل يوم، وتقصف العدو بالصواريخ ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني. والحمد لله أن طوفان الأقصى قد اجتاح الكيان الصهيوني الذي عجز أمام المقاومة في غزة، ونحن نقف مع هذه المقاومة وندعو لهم في النصر بالنصر إن شاء الله تعالى. أبو هارون اليمن عمران. شكر جزيل الأخ أبو هارون على هذه المساهمة والمشاركة القيمة معنا، ومعي أيضا مساهمات ومشاركات طبعا معنا الأخ أبو سارة على ما يبدو من اليمن. أبا سارة السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
والله في العلم ما يحدث اليوم مؤامرة أمريكية، ما يحدث مؤامرة أمريكية، بريطانية، فرنسية، إيطاليا، كل الدول الغرب تحالة على 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 تدمير الأقصى وقتل الفلسطينيين وحصارهم جوعا وعطشا. وهذه المؤامرة لن تفنينا، نحن كيمنيين لن تفنينا. نحن خرجنا من أول وهلة، من أول يوم لطوفان الأقصى، ونحن بإذن الله مستمرين. ولكن نقول لأحرار الشعوب العربية والإسلامية: نحن نحملكم مسؤولية كل قطرة دم من الفلسطينيين تنزف، وكل جريد وكل قتيل وكل جريح يحمل الشعوب الإسلامية، لا نحمل القادة والرؤساء والزعماء، لأنهم أصبحوا أملاء ومطبعين، وأصبحت الجامعة العربية إدارية. وهذا ما نلاحظه ونشاهده، لأنهم لم يستطيعوا أن يتفوهوا بكلمة واحدة عن المجازر التي ارتكب حق أبناء فلسطين وغزة خصوصا. ولكن عندما جاء المبعوث الأممي، جاء إلى منبر رفح وترك لهم أضحوكة. كان الأدبى أن يقول إدخال المساعدات فورا، وهذا الأمل أمل إنساني. ولكن ها هي أمريكا وأملائها ووكلائها، هذا هو مشروع.
شكرا جزيلا.
قتل الأبرياء والمدنيين بمرأة ومسمع من العالم.
نعم، شكر جزيل لأخ أبو سارة من اليمن، وأكتفي بهذا القدر. معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق على ما يبدو. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم
الله. تحية إجلال وإكبار للمقاومة الإسلامية في كل بقاع المعمورة. واقعا أضحكني مؤتمر القمة المهزلة، واقعا مؤتمر القمة الذي انعقد في مصر، وهي مصر غالق الحدود على غزة. نلاحظ حكام الخونة كيف يحرضون الكيان الصهيوني لقتل الشعب الفلسطيني. نلاحظ محور المقاومة هو الوحيد متحمل الأعباء للدفاع عن الشعب الفلسطيني. وإن شاء الله الأمور تبشر بخير
إن شاء الله.
عندما نسمع كلمات السيد القائد الخامنئي يطمننا واقعا، وإن شاء الله إن شاء الله محور المقاومة سيعلنها ساعة الصفر، وستهزم إسرائيل وستعود فلسطين حرة عربية إسلامية إن شاء الله.
إن شاء الله. شكر جزيلا أخ محمد باقر. تأكيد لا قياس بين قادتنا وأولئك المطبعين والمنبطحين الكيان الصهيوني. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي الكريم والفاضل. ما هي الصفة التي تحملها قمة السلام في مصر؟ تكشف الحقائق، تبين ما هو غامض عند العدوان العالمي وأذنابي العرب من الحاضرين. هل موقف مصر يرتقي للمستوى المطلوب، أم هي مواقف إسقاط واجب؟ لماذا تكرر أو هناك تكرار في بعض الكلمات حل الدولتين بقيادة الممثل الشرعي لفلسطين، أين هي الدولتين التي يتحدثون عن حلها؟ هذا كلام مرفوض. هل الواقع الحاصل الآن على الميدان قد ينهي كل الجبروت الأمريكي الصهيوني وتعود القضية الفلسطينية إلى بداياتها؟ هل نعتبر حماس وكل الفصائل الفلسطينية صاحبة الكلمة وهي من تقرر الحرب والسلام ومن ورائها كل محور المقاومة؟ هل دموع فلسطين محمود عباس يشعر بالمعاناة التي يشهدها كل العالم وهو يتحدث عن تمثيل فلسطين؟ يتساءل الأخ أبو قيس، ويتساءل معه الكثير اليوم حقيقة فيما جرى ويجري من محاولة لتصحيح الأخطاء. البعض يقول أنها جاءت لذر الرمادي في العيون أو لرفع العتب أو ما شاكل ذلك. ونقول في ختام هذا اللقاء بأن طوفان الأقصى مستمر الذي اجتاح الكيان الصهيوني وسيبقى مستمرا حتى اجتثاث هذا الكيان. أما ما ارتكبه الكيان الصهيوني من مجازر بحق أبناء غزة من النساء والأطفال والشيوخ جل الشهداء كما تقول كل التقارير من داخل غزة، فسيدفع ثمنه غاليا بالتأكيد. والضربة التي تلقاها أمنيا وعسكريا لم يفق منها حتى هذه اللحظة، والذي لم يكن يتوقع أن تكون ضربة بهذا الحجم الذي تلقاه، يجمع بمستوطنيه ويدخلهم إلى داخل تل أبيب وغيره خشية عليهم من الصواريخ، ولا يعلم بأن الصواريخ قادرة على أن تصل لهؤلاء في عقر داره. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الموت الموت لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. من المسائل التي يحبها الله تبارك وتعالى كرامة النفس والتعفف والحفاظ على ماء الوجه. الله تبارك وتعالى أراد للإنسان المؤمن أن يكون عزيزا وأن تكون عزته وكرامته أغلى شيء عنده، لأن العزة لله تبارك وتعالى ولرسوله والمؤمنين على حد سواء، كما أن الله عزيز أراد للإنسان المؤمن أن يكون عزيزا دائما وعلى طول الخط، وأن يهتم بعزته وكرامته أشد الاهتمام. ومن جملة الأمور التي أحب الله عز وجل للإنسان المؤمن أن يحافظ فيها على عزته وعلى كرامته وعلى شخصيته مسألة الفقر والحاجة. المؤمن قد تمر به ضائقة مالية، أو قد يمر به ضيق وعسر وحاجة وأزمة مالية حادة، فيكون فقيرا، يعيش فقيرا. في حال الفقر أراد الله تبارك وتعالى للإنسان المؤمن أن يعيش التعفف. التعفف هنا بمعنى عدم الإلحاف في مسألة الناس، كما يفعل الكثيرون الذين يريقون ماء وجوههم عند كل صغير وكبير، عند كل دنيء وشريف. الإسلام أراد للإنسان المؤمن أن يتحمل، أن يصبر، وأن لا يريق ماء وجهه في أبواب الآخرين. ولهذا القرآن الكريم يمدح أولئك المؤمنين الذين هم يعيشون حالة الفقر لكن الناس يحسبونهم أغنياء، كما يقول تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا هم فقراء محتاجون، ولكن لديهم عزة نفس، لديهم كرامة، بحيث الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف. فالتعفف هنا الحفاظ على الكرامة وعدم مد اليد إلى الآخرين. نعم، إذا اضطر الإنسان ووصل إلى حال العسر والحرج لا بأس بذلك، لكن عموما الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون صلبا قويا متحملا، ينبغي أن تكون كرامته أعز شيء على نفسه، فلا يبيع كرامته بسهولة كما يفعل البعض. البعض ربما لم تضر بهم الحاجة، يعني ليسوا فقراء جدا، ولكن مع ذلك يطرقون الأبواب، يتسولون، يريقون ماء وجههم عند هذا وذاك. هذا ليس من الإيمان الصحيح في شيء. نعم، إذا كان فقيرا عليه أن يستعفف إلا إذا اضطرته الحاجة إلى أن يسأل. فلهذا قال صلى الله عليه وآله: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، والحمد لله رب العالمين.
أقوال الإمام الصادق عليه السلام: نعم الرجل من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه.
الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نغمات الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد.
نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فصل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات أحبتنا في طريق النور والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ضمن الحلقة 11 من البرنامج التعليمي نغمات الوحي، أملين أن تقضوا معه وقتا مثمرا ونافعا إن شاء الله.
أن قلبي خاضع خاشع يا
في الحلقة الماضية أحبتنا المستمعين بدأنا بتعليم نغمة النهاوندي أو النهوند، وهي إحدى النغمات السبع التي يستفاد منها في تلاوة آية الذكر الحكيم. ذكرنا لكم أن مقام النهاوند من المقامات التي تأخذ طابعا فرحا، ونستطيع قراءة الآيات التي تتحدث عن أصحاب اليمين والجنة. ويقول بعض أساتذة هذا الفن إن مقام النهاوند يقرأ فيه من الآيات ما تتحدث منها عن الأخلاق والأحكام والعبادات. قلنا مسبقا نحن نتعلم هذه النغمات وهذه المقامات لكي نطبق حالتها إن كانت حزينة أو فرحة أو حكما شرعيا أو غيرها على الآيات التي تحمل هذه المفاهيم. في هذه الحلقة نكمل بحثنا عن نغمة النهاوند، حيث نتطرق إلى جواب مقام النهاوند. ابقوا معنا أيها الكرام واصحابنا ضمن محطات هذا البرنامج.
عاشقا المصطفى أبشر بنا
قد رضاك. أيها الكرام، قبل أن نبدأ بتعليم ما تبقى من نغمة النهاوند، نذكر مستمعينا الأفاضل المهتمين بتعلم هذا الفن الإسلامي أن يسجلوا تلاوات هذه الحلقة على شريط كاسية إذا كانت الرغبة في ذلك، لأجل الفائدة والإفادة إن شاء الله. أما الآن وفي بدء الكلام، نستمع إلى ما يقوله أحد مقرئي القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران وأحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية السيد عباس أنجام، وهو يتحدث عن نغمة النهاوند.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الحلقة الماضية عن نغمة النهاوند، وقلنا يجب علينا معرفة المعرف لكل نغمة، وأيضا ذكرنا بأن مقام النهاوند يمتاز بالعاطفة والحنان، وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في هذه الحلقة بشكل أوسع. فمثلا الآية 22 من سورة يوسف عليه السلام، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، صدق الله العلي العظيم. فكما نشاهد أن في هذه الآية حنان وعاطفة ولطف من الباري سبحانه وتعالى بالنسبة إلى يوسف عليه السلام بعدما مر بإلقائه في غيابة الجوب، وبعدما شروه بثمن باخس، وما شابه هذه الحوادث التي مرت بيوسف عليه السلام. سأتلو عليكم هذه الآية بمقام النهاوند:
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما.
استمعتم إلى العاطفة والحنان الموجودة في ملامح هذا النغم، بالأخص عندما طبقناه على هذه الآية التي تحمل مفاهيم ومعاني الحنان والعاطفة. بالطبع الأفضل أن يكون المعرف من الأبيات الشعرية أو الموشحات لسهولة حفظها واستحضارها في الذهن. فمثلا:
أحسن بباريك الظنون، فكم وكم في رمش طرف يسر الإعسار، أحسن بب،
وإلى آخره. فهذا كان من مقام النهاوند، وكذلك نستطيع أن نطبق هذا اللحن على الآيات القرآنية:
أحسن بباريك الظنون، بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي الختام نقطة مهمة، أنه إذا استمعنا لتلاوة ما وأردنا أن نعرف مقام النهاوند فيها، علينا أن نطبق الآيات على المعرف، فإن وافقت المعرف فهي نهاوند، وإلا فلا. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية بحثنا عن نغمة النهاوند، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقا أنت القيوم الحي، قيوم الحي يا
مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا مسبقا أن لكل نغمة من النغمات السبع الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيجة والحجاز والرصد ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى القرار، والثانية كما تعلمون تسمى الجواب، والثالثة فهي جواب الجواب. انتهينا في الحلقة الماضية من تعليم قرار مقام النهاوند، وها نحن الآن بإزاء تعليم المرحلة الثانية أي جواب النهاوند. جواب النهاوند له طبقة صوتية أعلى من القرار. نعم، له طبقة صوتية أعلى من القرار، أي أعلى من قرار مقام النهاوند. وهذا الأمر موجود في كل المقامات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم، أي إذا كان القرار يقرأ بطبقة ري، الجواب يقرأ بطبقة فا. أمثل لكم هذا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وقتل داود جالوت و...
نعم، هكذا مثلنا لكم قراءة قرار مقام النهاوند بطبقة ري وجوابه بطبقة فا. أما الآن نستمع إلى جواب النهاوند بصوت المقرئ الإيراني رحيم خاكي، وهو أحد أساتذة القرآن وأحد أعضاء فرق الموشحات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران، يقرأه لنا من الآية 20 وحتى نهاية 21 من سورة الروم. نقطة مهمة للمستمع الكريم: عندما يصل الأخ خاكي إلى نهاية قراءة الآية 21، عندما يصل إلى قوله تعالى إن في ذلك لآيات، يرجع مرة أخرى إلى القرار. نستمع معا:
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
طيب، استمعنا إلى تلاوة الأستاذ رحيم خاكي، تلا لنا الآية 20 و21 من سورة الروم مبينا لنا جواب النهاوند. بالطبع عندما تلا إن في ذلك لآيات في نهاية الآية، عاد مرة أخرى من الجواب إلى القرار. نتابع معكم برنامج نغمات الوحي بعد فاصل قصير.
أن قلبي خاضع خاشع يا سيدي هذا
مستمعينا الأفاضل متعلمين الكرام، للفائدة والإفادة وبشكل أفضل وأوسع، نبث لحضراتكم ما أخذناه من اللقاء الذي أجري مع الأستاذ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وهو يبين لنا في هذا اللقاء بضع آيات من سورة الفرقان الآية 70. نود أن نعلم الأخ المتعلم الكريم أن الشيخ محمد أحمد بسيوني يقرأ هذه الآية بمراحلها الثلاث، أي القرار والجواب وجواب الجواب: عند الابتداء القرار، وعند الإعادة من وعمل عملا صالحا، حتى كلمة حسنات يقرأ الجواب، والمقطع الأخير وكان الله غفورا رحيما يقرأها بجواب الجواب. نستمع سوية:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات إن حسنات كان الله غفورا رحيما.
نعم، كانت هذه تلاوة الشيخ محمد أحمد بسيوني ضمن لقائه بإذاعة القرآن الكريم في طهران.
ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن البرنامج التعليمي نغمات الوحي، وهو برنامج نستعرض فيه أهم المقامات المستفادة في تلاوة آية الذكر الحكيم. وما زال الحديث عن نغمة النهاوند، وهي نغمة من النغمات السبع التي تستخدم في تلاوة آيات كتاب الله المجيد. أما الآن فنتوقف عند تلاوة الشيخ المرحوم الأستاذ محمد صديق المنشاوي، وهو يتلو الآية 30 من سورة الروم، يقرأها بمقام النهاوند. تفضلوا بالاستماع.